الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن سيما أهل التقى والصلاة أن يتواصل بينهم بالحق والصبر، وأن يذكر بعضهم بعضا ما يعينهم في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. ومعلوم أن المرأة يعتريه النقص والنسيان والغفلة والسهو، والسعيد كل السعادة من هيأ الله له من يعينه ويدله على الخير، ويذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: خير الوزير من إذا ذكرت أعانك، وإذا نسيت ذكرك. ودعا موسى عليه السلام ربه أن يهيئ له أخاه هارون لتحقيق هذه العبادة، فقال جل وعلا، فقال عليه السلام كما حكاه الله جل وعلا عنه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذا التذكير والمذاكرة والتواصي بالحق والصبر كما قلت من سيما أهل التقى والصلاح، وأن الله جل وعلا أراد بصاحبه خيرا إن صدق وبر. ومن المسائل المهمة في نظري التذكير بها والتنظير لها، ويتتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة يعتنون به ويدلون عليه ويحثون عليه ويوصي بعضهم بعضا به، بناء على ما جاءت به النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتفريط في هذا الأصل التفريط في هذا الأصل علامة خذلان ووبال، وصاحبه قد شابه أهل الأهواء في تفريطهم لهذا الأصل. فهي مسألة متعلقة من شقين: إن قلت على ما ذكرت من التنظير والتأصيل لهذا الأصل، أو من الناحية المنهجية العملية السلوكية في منهاج أهل السنة والجماعة. هذه المسألة أيها الإخوة، أو هذا الأصل العظيم، هو الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. فإن من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع على الحق والتآلف عليه والتآزر فيه، لأن منابذة هذا الأصل فيه مشابهة للكافرين وأهل الأهواء من البدع المضلة، كما قال الحافظ الطحاوي رحمه الله في العقيدة المشهورة عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة، ونجتنب الشذوذ والفرقة. وقال أيضا رحمه الله: ونرى أن الجماعة، نعم، تآلفا، والفرقة زيغا وعذابا، أو كما قال رحمه الله. هذا الأصل الذي استله رحمه الله ونص عليه في عقيدته المشهورة هو مستل ومأخوذ من نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دلت على هذا الأصل نصوص عدة كما قلت، منها قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل قد أمرنا بالاعتصام بحبله المتين، ومعلوم والقاعدة المقررة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. الله أمر بالاعتصام بكتابه وبحبله المتين، وهذا تضمن ولا بد النهي عن التفرق مما يخالف هذا الأمر والانصياع لهذا الأمر. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالآيات كثيرة تحث على الاعتصام بهذا الحبل المتين الذي من اعتصم به ائتلف ومن تركه اختلف ولا بد. فهو يأمر بالالتفاف والائتلاف والاعتصام على الحق وبالحق. وهذا قيد مهم لا بد أن يعرف، ولا بد أن يكون المرء على ذكر منه، أن يكون الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق. ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبل الله؟ وكتابه جل وعز وشريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليها أصحابه. هذا هو الحبل الذي من اعتصم به نجا ومن تركه هلك، كما قال سفيان: السنة سفينة نور، من ركبها نجا ومن تركها هلك. إذن الاعتصام مشروط والائتلاف مشروط، أن يكون على الحق وبالحق، بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. وجاءت النصوص أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحث على هذا الأصل العظيم، أعني الائتلاف والاجتماع على الحق وبالحق. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في الصحيح كما قلت فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبني على وحي من الله في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا. وكون أن الله جل وعلا يرضاه إذن يحبه، إذن تحقيقه عبادة لله جل وعلا، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ومن ذلك قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علق الإمام ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث قال رحمه الله: فيه الحظ على الاجتماع والائتلاف، فيه الحظ على الاجتماع والائتلاف والاعتصام بكتاب الله عز وجل بحبل الله عز وجل. قال: وحبل الله عز وجل في هذا فيه قولان، حبل الله فيه قولان: كتاب الله أحدهما كتاب الله، والثاني الجماعة. قال: وأرى أن المعنى متداخل متقارب، المعنى متداخل متقارب، فلا جماعة إلا بإمام. وكتاب الله أمر بالائتلاف والألفة في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن الفرقة أيضا في قوله جل وعز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. أقول من ذلك أعني بنصوص السنة الدالة على تنظيري لهذا الأصل العظيم والأخذ به والاستمساك به والحث على القيام به وتذكير الناس به ما أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث شهير مشهور ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. هذه الفرقة هي ماذا؟ المسمى في ماذا؟ الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر فيها، أخبر وحذر من مشابهة هذه النحل وهذه الأمم الهالكة في أن نسلك سبيلها من التفرق والتمزق، وأخبر عما سيحدث لأمته من الافتراق والتناحر. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، بدأت الفرق وبدأ التشتت والتشرذم بدءا بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم ذر بعد ذلك بمقتل علي رضي الله عنه، ذر قرن البدع وجاءت النحل والأهواء المفرقة المضللة المردية والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث ويحذر، لما حذرك من مشابهة أولئك وأخبرك بما ستقع فيه هذه الأمة تضمن ذلك ولا بد أن تلتزم بالعصمة والنجاة بأن تلتزم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من اعتصم بهذا الحبل هدي ولا بد، قال الله جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من اعتصم بهذا الحبل نجا، وهذا الصراط المستقيم هو صراط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله جل وعلا قد أبان في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المشاقين المحادين من الكافرين وأذنابهم مفصلة، كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فالله قد أبان في كتابه طريق الحق المفصل والباطل أو الضلال المفصل، فمن سلك السبيل المفصل فقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار على منهاج أصحابه، ومن حاد عن ذلك والعياذ بالله فقد ضل وغوى. هذا الائتلاف وهذا الاجتماع وهذا التأصيل لهذا الأصل العظيم، التفريق فيه يورث والعياذ بالله الضغينة والبغضاء والتناحر والتنابز بالألقاب وتفريق الأمة وتوهين جسد الأمة وذهاب قوتها، ويترتب على هذا أشياء وأشياء قد لا تظهر ابتداء إنما تظهر تبعا. ولا بد أن نحرص أيها الأحبة على تحقيقه أفراد وحكومات ومجتمعات على التنظير لهذا الأصل، وكما قلت وأؤكد أن يكون الاجتماع على تحقيق هذا الأصل على الحق وبالحق. الحكم بالاجتماع والائتلاف هو طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج أصحابه، لا أن تكون القضية مبنية على الغمغمة والدمدمة والتجميع والتكتيل بالغث والسمين، فهذا مرفوض. لا بد أن يكون الاجتماع على الحق وبالحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حث على تحقيق هذا الأصل وأمر به لم يجمع كل من هب ودرج، من ناوى هذه الدعوة أو من ارتضاها، إنما جمع عليها أهل الحق، من آمن به وصدق بمنهاجه وآمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام سار من أهل هذه الدعوة وصار في ركبها. أما من حاد وترك ونابز بحجة المعاداة أو بحجة أنه يريد الاجتماع ولكن على عقائد فاسدة وطرائق منحلة، فهذا لا يمكن، لا يجتمع الحق والباطل في مكان واحد وفي قلب رجل واحد. أهل السنة والجماعة، ويتبين لك هذا إذا تأملت ما سطره أئمة أهل السنة من التنظير لهذا الأصل، أعني الاجتماع والائتلاف على الحق، وفي الوقت نفسه من التحذير من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل والوقوع في البدع المضلة. يحذرون ويناوئون هذا البدع ويردون عليهم ويسمونهم وينابذونهم، وفي المقابل يأمرونك بالاجتماع. إذن تستفيد من هذا أن يكون الاجتماع على الحق وبالحق، لا على ماذا؟ على مخالفة الحق، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاستقامة: السنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق، ويقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، أهل البدعة والفرقة. إذن الواجب على المؤمن أن ينابذ البدع وأهلها وطرق أهلها والتي منها الافتراق، وأن نجتمع على ما اجتمع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام البررة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه القاعدة عن الاستماع كما قلت دلت عليها النصوص وذكرنا بعضا منها، ولنا أيضا في أقوال الأئمة المنظرة لهذا الأصل كلام كثير ذكرنا بعضه، ويحسن أن نقرأ بعضه أيضا من كلام بعض أهل العلم. فمثلا يقول الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، هذا المجلد الأول منه: يقول: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره، وقبل هذا كان يتكلم رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله: فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى، يشير بهذا الحديث السابق ذكره، حديث الافتراق. قال: والأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية، فإن قال قائل: قد صح عندنا من كتاب ربنا ومن قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا وكفر بعضهم بعضا ومثل ذلك، فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء وأصحاب الآراء والمذاهب وكل ذلك، فقد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرف هذه الفرق المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طريق الحق صادفين. قلت: فاعلم رحمك الله أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائدة والإسلام وأهله معاندة، وعن أربعة أصول يتفرقون ومنها يتشعبون وإليها يرجعون، ثم تتشعب بهم الطرق وتأخذهم الأهواء وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرق إلى ما لا يحصى، وهو الأمر كذلك. فأنت في كل يوم تسمع نحلة وفرقة، وسيرد معنا أنه يشير إلى تعداد الإمام عبد الله بن المبارك وغيره إلى جمع من الفرق، فقد ذكر جمعا من الفرق، ولكن الفرق بعد ذلك تتوالد والنحل تكثر، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا باعتصامه بالسنة. قال رحمه الله: حتى يصير في التفرق إلى ما لا يحصى. فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون وإليها يرجعون، فهو ما ثم ساق أدلة تعرف بها أصول هذه الفرق، وذكر كلام عبد الله بن المبارك وغيره، ثم قال: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم، يعني عبد الله بن المبارك، وهو من آخر ما نقل عنه الكلام، من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقتهم، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه. ومعلوم أن عبد الله بن المبارك كان في القرون المفضلة، أليس كذلك؟ وفاته عام كم؟ 81 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم للفرق والأهواء المضلة لا يقدر عليها أو لا يقدر عليها، والتقصي للعلم بهم لا يدرك. لما؟ قال: وذلك أن كل من خالف الجادة، وهذه الجادة هي حبل الله، كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه ما على ما يختاره ويهواه. ما الذي يختاره؟ قال: عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره الآخر ويرذل ما يرذله، إلا من كان على طريق الاتباع، لأن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون إلا على وفق الكتاب والسنة، إلا ما كان على طريق الاتباع واقتفاء الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك عن عين واحدة شربوا، فعليها يريدون وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغادر للسلف الصادر. إلى أن قال رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فأنت ترى هنا أن الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري ينظر ويؤصل، ينظر إلى أن الحق لا يمكن أهله أن يصدر إلا عن معيه واحد، عين واحدة، مشرب واحد، مشرب صاف ونبع معاف بإذن الله، لا كدر فيه ولا غش. وهذا يصير به من الاجتماع والمحبة والألفة والموالاة في الله جل وعز، والبغض فيه جل وعلا. وأما أهل الهوى والباطل فإنهم يصدرون عن معين كدر وعن مشرب عفن، يخرجون بذلك إلى شتات واختلاف وتفرق وبغض وحرص على التشتت والعياذ بالله والتشرذم. فحذرك من متابعة أولئك في طرائقهم وعقائدهم ونحلهم وطرقهم، وأرشدك إلى السنة وإلى ما يمكن أن تلتجئ إليه إن صدقت مع ربك جل وعز واعتصم بأن تكون من الناجين، أن تعتصم بهذا الحبل المتين. ولن تضل ما إن تمسكت بالأثر واقتفيت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله: في جواب كتبه إلى بعض أصحابه عما حصل له أو لهم بسببه، قال رحمه الله: وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. قال: وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة، وجماع السنة الآن أرسى لك الأصل وبين لك القاعدة العظيمة التي عليها الاجتماع والائتلاف، لكن كما قلت على أي شيء يجتمع وكيف يجتمع الناس وكيف يتآلف، هل على هوايا أو هواك أو رأي أو رأيك أو رأي فلان أو علان؟ لا، فتتواحد الأديان وتتواحد البدع المضلة؟ لا، لا يمكن أن يكون اجتماع وائتلاف إلا على الحق وبالحق. كما قلت، جماع الاجتماع يكون على السنة. التنظير لهذا الأصل وتقريره لا يمكن أن يكون إلا بالاعتصام بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن نظر في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام منه لا يجد إلا النصوص الساطعة بين عينيه الآمرة والحاثة بالالتجاء إلى ماذا؟ والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى كلام شيخ الإسلام بعد أن قرر هذه القاعدة العظيمة، فقال: أهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تحقق هذه القاعدة فالزم هذا الطريق، لأنه لا يمكن. الذي جمع سلمان الفارسي وبلال الحبشي، نعم، وعمر بن الخطاب القرشي وغيرهم من سادات الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذي جمعهم على هذا هو اتباعهم وصدقهم في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. قال رحمه الله: وجماع السنة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ثم ذكر الحديث السابق ذكره، ثم قاله في السنن من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود فقيهي الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمع، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، إلى آخر كلامه. ثم ساق ما يتعلق بجواب سؤال من سأل. فهو يقرر رحمه الله هذا الأصل، وقرره تقريرا صحيحا من أن يكون الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق ووفق طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت أيها الأحبة، كلام أهل العلم يتوارد بعضهم عن بعض في التنظير لهذا الأصل وتقريره، لأنهم خرجوا عن معين واحد وعين واحدة. فهم يأمرونك بتحقيق هذا الأصل لأمر الله عز وجل لك به، ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك به، ولتحذيرهم من ضده، وكذلك أن تجتنب وأن تجانب أهل البدع المرضية والأهواء المضلة في أن تشابههم والعياذ بالله، أو أن تقع في الطريقة التي عليها سلكوا. قد يكون يقع بعض الناس من أهل الحق والسنة في مشابهة هؤلاء، ولكن عن حسن نية، فهذا قد يعذر إلى حين، ولكن ينبه إلى أن يرجع إلى الحق وأن يعتصم به. أيضا مما قرره العلامة الشاطبي رحمه الله، وهو يدل على ما تقدم من كلام ابن بطة وغيره، ونحن هنا في تقرير هذا الأصل ونقل بعض كلام العلم في هذه المسألة، وإلا فالكلام كثير وتنظيراتهم أكثر، وحسبنا كما يقال من القلالة ما أحاط بالعنق أن نأتي بشيء يذكر بهذا الأصل وأن نتذاكره سوية في تحقيقه. قال رحمه الله في الموافقات في ذكره لفصل في علامات أهل البدع، قال: فصل: ولهؤلاء الفرق خواص، يعني خصوصات أو خصوصيات، وعلامات في الجملة، وعلامات أيضا في التفصيل. علامات في الجملة وعلامات في التفصيل، يعني علامات لأهل البدع. فأما علامات الجملة فثلاث، علامات الجملة يجتمعون كلهم في هذه العلامات، وهو مسبوق إلى هذا، أقول مسبوق إلى هذه الإشارات لم ينفرد بها رحمه الله. قال: إحدى هذه العلامات الثلاث، وهو أولها قال: الفرقة. التي نبه عليها قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين: صاروا فرقا. لماذا صاروا فرقا؟ قال: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثم برأه الله تعالى منهم بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ناقلا عن هؤلاء الذين فسروا هذه الآية، قال: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين، ولم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين. هل كان اختلاف أصحاب رسول الله في بعض المسائل خرج عن هوى؟ هل خرج منهم ذلك عن هوى؟ ما يمكن أن يخرج ذلك منهم وأن يصدر عن هوى. هل خرج منهم ذلك عن تعمد مخالفة رسول الله؟ لا يمكن. كيف قد نصروه وأيدوه وفدوه عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأولادهم؟ فإنما خرج كل منهم من ذلك إن خرج وحصل من بعض الاختلاف تتبعا للحق واتباعا له. فقال رحمه الله: ولم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا. وهذا يدل على أن مبعث ذلك لم يكن ماذا؟ مفارقة الدين. قال: واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين، لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول عمر، ثم ذكر جملة من المسائل. قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها، ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقد تقدمت. فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. قد يقول قائل: هل معنى هذا توجد هناك بعض المسائل التي تحق أو تنزل بالناس ويتولد عن ذلك افتراق ومفارقة وتقاطع؟ نعم، نقول: ننظر في هذه المسألة هل هي على الدين أو أنها مفارقة للدين. فإن كان الذي أتى بالمسألة أو أحدثه وسبب الفرقة أراد بذلك الاختلال واختلال موازين اتباع السنة والسير على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرد عليه وبيان باطله هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن في هذا ذب، فيه الذب عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن ذلك قد يورث شيئا من ماذا؟ من من التنابز أو التقاطع، ولكن لابد أن يكون ذلك سنة الله الكونية أن يقع شيء من ذلك لتستبين سبيل المجرمين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكيف يتمايز أهل الحق من أهل الباطل إن لم يبين الحق ويدحض الباطل وأهله؟ فإنت هذه العبارة ومراده هذا. وانظر إلى آخر قيد ذكره، قال: فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. إذا لم يكن ذلك مبعثه ماذا؟ البحث عن الحق. قال رحمه الله: هذا ما قاله، يعني المفسر الذي نقل عنه، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين، لأن مبعثه ماذا؟ الهوى واتباع الشيطان. قال: وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق. هل هذه الخاصية موجودة عند أهل السنة؟ لا، هي عند من؟ عند من؟ عند أهل الفرق وأهل البدع. والكلام منصب في ماذا أو عن ماذا؟ عن خصائص أهل البدع. قال: ألا ترى، بيّن بعد أن قرر، قال: ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج، كيف كانت ظاهرة في الخوارج، يعني هذه المفارقة والافتراق، في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، عندما تأتي إلى أهل الدين فتقتلهم. هذه مفارقة بين من؟ بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال: وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف أو من عرف من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك منهم. ثم قال: والخاصية الثانية التي هي التي نبه عليها في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال: فجعل أهل الزيغ والميل عن الحق ممن شأنهم اتباع المتشابه، وقد بينا معناه يعني فيما تقدم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم قال: والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهو الميل عن الحق واتباعا للهوى. وقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال: اسمع إلى هذا التوجيه. إلا أن هذه الخاصية يعني اتباع الهوى راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه، راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأنه أمر إيش؟ باطن. كثير منهم يدعي نصرة الحق وفي باطن أمره يتبع هواه. قال: راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأنها أمر باطن فلا يعرفها غير صاحبها، إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر يظهر ذلك في فلتات اللسان أو في تصرفات الأحوال، إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر. هذه الخاصية الثالثة اتباع الهوى. والتي قبلها يشير إلى الخاصية الثانية، وهي ماذا؟ الميل عن الحق اتباع المتشابه. قال: والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في العلم، لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم، خصائص العلماء، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها. والتي قبلها الأولى وهي ماذا؟ الفرقة. قال: والتي قبلها تعم جميع العقلاء، تعم جميع العقلاء من أهل الإسلام سواء كانوا علماء أو غير علماء، لأن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله، وبمعرفته يعرف ماذا؟ يعرف أهله. ثم ذكر جملة من العلامات التفصيلية، ثم ذكر جملة بعد ذلك من العلامات التفصيلية. بعد هذا الذي تقرر أيها الإخوة، يتبين لنا أهمية تحقيق هذا الأصل، أعني الاجتماع والائتلاف والتحاب في الله ولله، ومعلوم ما عده الله عز وجل ووعد به المتحابين فيه جل وعلا يوم القيامة بأن يجعلهم في على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون. هذه المنازل وهذه الرتب لا يقوى عليها إلا من جاهد نفسه في تحقيقها، في تحقيق هذا الأصل، أعني الاجتماع لله وفي الله على الحق وبالحق، على الحق وبالحق. وإذا من الله عز وجل عليك بمعرفة هذا الأصل فاسعى في تحقيقه وتحقيق أصول أهل السنة والجماعة قاطبة، ومن أعظمها هذا الأصل، تسعى في تحقيقه جاهدا على الحق وبالحق. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العبد يتقلب بين أحكام النوازل وأحكام الأوامر، العبد يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فبقدر فهو يحتاج إلى عون من الله جل وعلا في تحقيق أحكام الأوامر، وإلى لطف منه جل وعلا في ماذا؟ في أحكام النوازل. فعلى قدر قيامه وتحقيقه لأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، يكون اللطف به في أحكام النوازل. فاسعى إلى تحقيق هذه الأوامر التي أمرك الله جل وعلا بها في كتابه، وأمرك بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وسلكها سلف الأمة الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنه. واحذر من النواهي التي نهاك الله عز وجل منها أو نهاك عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبقدر تحقيقك لهذه الأحكام يكون اللطف بك في أحكام النوازل، في أحكام النوازل. والنوازل لها أوجه، لها أوجه كثيرة، وسبب وقوع المشاق للناس في الدنيا والآخرة هو مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الرسالة التبوكية: ومن تدبر الشرور الواقعة في العالم اليوم يرى أن سببها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخير في موافقته صلى الله عليه وآله وسلم، فعاد خير الدنيا والآخرة في موافقته صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الدنيا والآخرة في مخالفته عليه الصلاة والسلام، فعاد خير الدنيا والآخرة في موافقته عليه الصلاة والسلام، وشر الدنيا والآخرة في مخالفته عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يرشدنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يدلنا عليه إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا.
قال سائل: يعاني بعض الشباب المتمسك بالسنة في بعض البلاد الإسلامية الفتور والضعف بسبب مضايقات حكومات لهم في دينهم ودنياهم، فنود منكم نصيحة لهم خاصة حول طلب العلم والعمل به والعمل به. لا شك أن المرء في سيره إلى الله جل وعز تعتريه هذه النوائب وهذه النوازل، وهذا السؤال ينطبق عليه ما تقدم قريبا من كلام الإمام ابن القيم: فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، ومن النوازل وجود هذه المضايقات. وهذا من الافتتان والابتلاء، الافتتان والابتلاء، ويحتاج المرء للصبر إلى قوتين، كما يقوله الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: إلى قوة العلم وقوة العزيمة. قوة ماذا؟ العزيمة، العزيمة على الصبر والثبات على الحق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. فلا بد من الصبر، ولا شك أن المرء قد يعتريه مثل هذا ويعتريه شيء من الفتور والضعف، لكن لا ملجأ ولا منجى من العبد إلا باللجوء إلى الله. ثق تماما، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه. وأتمنى منكم أن تقرأوا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية عند كلامه عن قول الله تعالى: ففروا إلى الله، وأن العبد إنما يفر من قدر الله إلى قدر الله، ولا ينفك عن ذلك أبدا. فلا يمكن أن تتحقق عندك العبودية التامة إلا بصدق اللجوء إلى الله جل وعلا. ولنا في رسول الله وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم القدوة والأسوة، فكم أوذوا في سبيل الله، وكم تعبوا في تحقيق العبودية لله، الشيء الكثير، أليس كذلك؟ والناظر في سيرة عليه الصلاة والسلام يرى ذلك عيانا. ومن أئمة أهل السنة الذين صبروا في الإيذاء إمام أهل السنة الإمام أحمد. فهذا الإمام الذي نصر الله به السنة كم أوذي في سبيل الله وصبر، وما يمكن له أن يصبر إلا بعد أن صبره الله جل وعلا ووفقه وأعانه، لأنه صدق مع الله جل وعلا واستعان به جل في علاه بأن يعينه وأن يثبته. لما أورثه الله جل وعز في صدر ذلكم الإمام من العلم الصادق والعمل الصالح، ولهذا كان إماما يقتدى، وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال له الجلاد الذي كان يجلد الإمام أحمد: يا إمام، يعني إني لجلدتك جلدا لو جلد بعير لمات، لو جلد لي بهذا الجلد بعير لمات جمل، ومعلوم صبر الجمل، ولكن الذي حماه ووقاه هو الله جل وعلا. ومما ذكر في ترجمته رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا يحد في خمر، في الخمر، شارب الخمر، قال له هذا الرجل: يا إمام، أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في سبيل الله ولا تصبر. فكانت هذه المقولة مما يعني من المقولات التي أعانت الإمام أحمد، فيسرها الله عز وجل على لسان هذا الرجل. ومن يتصبر كما قال عليه الصلاة والسلام يصبره الله. فالإنسان يستعين بالله جل وعلا في كل أموره ونوائبه، لا محيد عنك عن ذلك. ومن تتبع لك طريقا غير هذا الطريق والله لم ينصح. فاصبر، فعاقبة الصبر حميدة، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بمعرفة الرتب العلمية والمنازل حتى تعرف الطريقة الشرعية في هذا الباب وتحقيقه. ولا شك الفتن والمضايقات تكون سببا للضعف، لضعف من ضعف علمه وضعف وقصرت همته وعزيمته، ولكن هي قد تكون سببا لرفعة العبد عند الله جل وعز إن تصبر بالحق وصبر نفسه على الثبات. فلا ملجأ للعبد إلا بصدق اللجوء إلى الله جل وعز. بعض الناس قد يقول لك: اخرج من بلدك إلى بلد آخر مثلا، هل تضمن أن لا تجد أنواعا أخرى من المضايقات، من الشهوات أو الشبهات مما قد لا تجد في بلدك؟ تضمن؟ هل يضمن الإنسان هذا؟ ما تضمن. إذن أنت تفر من قدر إلى قدر، أنت تفر من قدر إلى قدر. فاتق الله جل وعز، والزم السنة، واعتصم بالله فإنك تهدى بإذن الله. قال: كيف يوفق بين طلب العلم، بين طلب علم طويل الدرب، وبين طلب الرزق الذي يتطلب ظروف العمل جل أوقات النهار؟ هذا أيضا جوابه هو ما تقدم في الجواب الأول. طلب العلم لا شك طويل ولا ينتهي. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. الإمام عبد الله بن المبارك، الإمام الثقة الحافظ المجاهد العلم، قال: إلى أن أموت. لا ينتهي طلب العلم، لا ينتهي، والعبد يحتاج إليه دوما. والتوفيق بينهما، التوفيق بين هذا وبين العمل، بين العمل وطلب الرزق، اصلا لا منافاة بين هذا وذاك. فمن طلب العلم ومن ما ستراه وتجده في تنظيرات اهل العلم، ان من طلب العلم ان يترزق الانسان ويتكسب حتى يعف نفسه ويعف اولاده. لان تترك اولادك اغنياء خير من أن تتركهم ماذا؟ عالة يتكففون الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اطلب الرزق طلبا لا يضر بطلب العلم، واستعن بالله جل وعلا على ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما خرج أراد أن يخرج إلى عبد الرزاق الصنعاني في صنعاء للسماع منه. خرج في تلك السنة إلى مكة للحج، ولقي عبد الرزاق، وقيل له: إن عبد الرزاق بمكة. قيل الإمام أحمد: إن عبد الرزاق أين؟ بمكة. فهذا عبد الرزاق يعني التقي به واحمل عنه وروي عنه، بدلا من أن إيش؟ أن تسافر إليه إلى صنعاء. يعني ألم يسر الله لك اللقاء به في مكة؟ قال: لا أغير نيتي. خرج من صنعاء، من بغداد إلى مكة بنية ماذا؟ الحج نيته أن يخرج إلى عبد الرزاق من بغداد إلى صنعاء، فلقي عبد الرزاق وسلم عليه وانتهى، ولم يروي عنه ولم يحمل عنه شيئا. ثم بعد أن انتهى من الحج رجع إلى بغداد وسأل كم يحتاج المرء في رحلته من بغداد إلى اليمن، ما عنده مال. قالوا يحتاج المرء إلى كذا وكذا من المال. فعمل رضي الله تعالى عنه حمالا، أجر نفسه حمالا حتى جمع ما يبلغه إلى بغداد. أيهما أولى، يعمل ويتكسب ليبلغ ذلك المقصد، أو أنه يتكفف الناس ويشحتهم؟ فعمل حتى جمع ذلك المال وخرج، ما أن اكتمل إلا خرج إلى صنعاء وأخذ من عبد الرزاق وحمل منه ثم رجع إلى بغداد. هذه رتب ومنازل لا يقوى عليها إلا صديق، لا يقوى عليها إلا صديق. والناس تحتاج إلى علم سني صحيح يبصر للناس طريق وسبل الهدى، وإلى تأمل تام في تراجم أئمة السلف وعلماء الأمة ليرى عيانا صراحة تطبيقهم للعلم الذي عملوه، للعلم الذي علموه، للعلم الذي علموه. وكما أقول هذه رتب الصديقين. بعض الناس ما أن يؤذى، يعني ما أن يستقيم ويصلح أمره في ظاهره، نعم، إلا ويريد أن الأرض تفرش له وردا، وكلما جاء بابا فتح، وكلما أتى قوما شالوه على أكفهم. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وما هكذا طريق الدعوة. طريق الدعوة شاع، ولك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، ولك في سلف الأمة قدوة. هذا ابن تيمية لما أظهر اعتقاد أهل السنة من رده على الأشاعرة والروافض والمتصوفة وغيرهم والمعتزلة، قاموا قومة رجل واحد، أليس كذلك؟ واستعدوا عليه السلطان، حبسوه وآذوه رضي الله تعالى عنه. ومع هذا صبر بعلم وعدل، بعلم وعدل. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أنه قال كنت أتتبع أحيانا شيخ الإسلام يبحث عنه عن شيخه، قال فلا أجده إلا في المسجد، لا أجده إلا إيش؟ في المسجد. وكان هذا يعني ضحا، فآتيه وأسأله، قال يا بني هذه غدوتي، هذه غدوتي، فإن لم أتغدى خارت قوتي. ألا بذكر الله ماذا تطمئن القلوب؟ بارك الله فيكم. فالإنسان يحتاج إلى صبر، وكما قلت قوة عزيمة وقوة علم تصبره بإذن الله، وعليه أن يستعين بالله وأن يطلب الله جل وعز في الخلوات، وأن يطرح بين يديه بأن يعينه وأن يوفقه. فالله جل وعلا يحب من عبده أن يكون ملحاحا، أن يكون من عبده ماذا؟ ملحاحا. ومن طرق الباب ولد، نعم، قال ما هو الضابط في كثرة السؤال المنهي عنه؟ لا شك كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مما كره الله عز وجل لنا وكره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة ماذا؟ السؤال. والمراد بكثرة السؤال هنا السؤال المفضي إلى السفسطة، نعم، والسؤال عما لم يقع، والتألي في الأسئلة، أو سؤال أمر مسكوت عنه في شرع الله جل وعز، كما كان بعضهم يسأل حتى يحرم عليهم تعنت في السؤال. ولهذا أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال: وإذا سألت فاسأل تفقها لا تعنتا، لا تعنتا. وتكلم الحافظ ابن حزم رحمه الله في الأخلاق والسير في مداوات النفوس عن أدب السؤال وطريقة السؤال التي يجب أن يسأل بها الطالب وكيفية السؤال. فالسؤال المنهي عنه كما قلنا الذي يفضي إلى سفسطة وإلى كما ذكرت يعني تعنتا أو استظهارا لأمور لا يحمد إظهارها وغير ذلك مما هو وارد في مثل هذه المقامات. نعم. قال: كيف أعرف أن هذا يعني شخص أو شخص معين أهل لأن أخذ عنه العلم وهذا غير أهل؟ هل بأن أسأل أي شيخ كان وطالب أم لا بد من سؤال متخصص؟ على كل حال هذه مسألة أظن قد أجبنا عنها أيضا في اللقاء الماضي، ونظرنا لها أن هذا العلم دين كما ذكره من الإمام ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم، وهو مأثور عن الإمام مالك، ومأثور عن سفيان الثوري، ومأثور عن سادات الأمة وجمع من أئمة السلف. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال غير واحد من الأئمة: دين الله أحق أن يطلب له العدول. أنت الآن إذا جئت إلى الدينار والدرهم تبحث عن العدل ليشهد لك، كما قال الله جل وعز: ممن ترضون من الشهداء. فدين الله حق أن يطلب له العدول. تعرف أن هذا أهل لأن تأخذ عنه أو ليس بأهل إن كان على السنة والاستقامة، وإن كنت تجهل السنة والاستقامة فاسأل أهل العلم المعروف عنهم السلامة والاستقامة والإمامة والنصح للأمة، والنصح للأمة كما قال المغيرة وغيره: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته وإلى سمته وهديه، يعني هل هو موافق للسنة أو لا. وكما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أرادوا أن يحملوا عن الرجل نظروا إلى صلاته، فإن أحسنها أخذوا عنه وإلا تركوه. كيف يعرفون أن الصلاة عن السنة أو غير السنة إذا كانوا يجهلون السنة أصلا؟ فيسأل أهل السنة العلماء الراسخين المشهود لهم كما قل بالاستقامة والإمامة والنصح للأمة وبيان الحق للخلق. أما أن تسأل كل من هب ودرج وأقبل وأدبر، لا، بهذا لا تبرأ الذمة، بهذا لا تبرأ الذمة. لكن قد تسأل شيخا سنيا مشهود له بالاستقامة فيزكي لك شخصا أو لا، يعني قد تحمل عنه، وآخر سني شيخ سني آخر فلا يثني لك على ذاك الذي سألت عنه. فالحالة هذه أن البينة والجرح المفصل أو البيان المفصل هو الذي يؤخذ، والذي يؤخذ به. فإن كان ذلك مفصلا أخذت به، لأن السمع أمانة كما أن البصر أمانة واليد أمانة. لو جاء زيد من الناس وأخذ سكينا يقطع يده هكذا في طرف المسجد يقطع اليد، الواجب عقلا لك أن تنهاه، أليس كذلك؟ تقول: لا، ما يجوز هذا، أنت تقتل نفسك تدمرها. يقول لك: أنا حر أفعل ما أشاء. هل هذا صحيح؟ هذا جواب إنسان عاقل عندما يقول أنا حر. لست حرا، لست حرا، لأن الله استرعاك على هذه الأمانات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه، فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن هي أمانات لا يجوز لك أن تعيرها بكل من هب وذر. لهذا حذر أئمة أهل السنة من الاستماع إلى من؟ إلى أهل البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك حرم السلف من الأئمة من النظر في كتب أهل البدع، لأن العين منفذ لماذا؟ إلى القلب. فكما حذروا ونهوا عن سماعهم، كذلك حذروا ونهوا عن مطالعة ماذا؟ كتبهم، إلا في ضرورات لها قدرها، ولا تكون إلا لأهل العلم الراسخين فيه. نعم. قال: هذا رجل يريد أن يرد المظالم إلى أهلها، ولكن طالت المدة كثيرا والآن لا يعرفهم، فهل يتصدق عليهم بقيمة المظالم؟ أولا، على هذا أن يتوب إلى الله جل وعز، وهو إن كان لم يشر في سؤاله إلى توبته، لكن لعل في السؤال ما يدل عليها في قوله أراد الرد. يجب على هذا وعلى أمثاله من كانت له مظلمة، من كانت الإنسان عنده مظلمة فليتبرأ إلى الله جل وعز أن يتوب وأن يرد المظالم إلى أهلها. فالتوبة النصوح التوبة من الذنب والعزم على عدم العود إليه، كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: التوبة النصوح الندم من الذنب وعدم العود إليه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا أن يتوب إلى الله جل وعز، وأن يصدق في توبته إلى الله جل وعلا من هذه المظالم التي أخذها وأكلها بالباطل والعياذ بالله. ومن توفيق ثانيا أن يرد هذه المظالم إلى أهلها، فإن عرفهم فبها ونعمة، وهذا هو الواجب، أن يرد المظالم إلى أهلها قبل أن لا تكون إلا الحسنات والسيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري في الصحيح. فإن استطاع أن يعرفهم ردها، إن عرف بعضهم رد لمن عرف، أما إن لم يعرف فلا حرج أن يتصدق وأن يستغفر وأن يكثر من الصدقات عن نفسه وعنهم، عل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله. نعم. نعم، إذا كان يعني يتحرج المرء يعرف أعيانهم لكن يتحرج من الذهاب ذهاب المال إليهم وإعطائهم، فإما أن يسلك سبيلا من السبل المفضية لإرجاع المال، كأن يكون يعرف لهم حساب يودعه فيه في هذا الحساب، أو أن يعطي هذا المال لرجل أمين صادق حاذق، نعم، يكلفه بإرجاع المال إلى ذاك، يأخذه مناولة ويعطيه إياه. المهم يرد المظالم بطريقة أو بأخرى، ويستغفر الله ويتوب، وأن يكثر من التوبة، وأن يدعو الله جل وعلا لأولئك المظلومين في ظهر الغيب، وأن يكثر من ذلك. لأنه يا إخوتاه رب عمل أو رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا، قال: أن بعض الناس قد يأتي طاعة فيتعاظم هذه الطاعة ويمن على الله جل وعز بها، وكأنه ماذا؟ متفضل، فلا يزال يتعاظم هذه الطاعة وأنه أتى بما يجب عليه، وأنه كأنه يوجب على الله المغفرة له والعياذ بالله، فلا يزال به الأمر كذلك حتى يريده النار. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: ورب معصية أدخلت صاحبها النار، بمعنى أن العبد العاصي لا يزال يستحضر هذه المعصية ويراها بين عينيه، فلا يزال يستغفر ويتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا، ويكثر من الاستغفار والرجوع إليه والاقتراح بين يديه والبكاء له جل وعلا خوفا وتضرعا وخشية، فلا يزداد إلا طاعات وطاعات، فلا يزال به الأمر حتى يلد به إلى ماذا؟ إلى الجنة. فانتبه، فلعل بعض هذه ولا هذا ليس معناه أن نسوغ إتيان المعاصي، لا، فلا تدري على ماذا يحفظك الله جل وعلا، ولكن قد يأتي لإنسان وأن تتحقق فيه هذه المسألة. والعبد يسأل الله جل وعلا دائما اللطف والسلامة، ويسأله الثبات على الدين وأن يوفقه إلى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يستعيذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. هذا سائل يقول: لقد حج والدي ووالدتي ولله الحمد قبل ثلاث سنوات وأدوا مناسك الحج، غير أنهم لم يطوفوا طواف الوداع لمرض والدي واشتداد المرض عليه، فلم تستطع الوالدة الخروج لوحدها للطواف. لا شك أن الصحيح أن طواف الوداع في الحج من الواجبات، و تركهم لهذا الطواف لوجود هذا العذر من المرض وخوفها من الضياع إن خرجت وحدها، ولأنها مرتبطة كما أظن أن كثير من القوافل مرتبطة بعضها ببعض، هنا تركهم لهذا الطواف لهذا العذر الشرعي يسقط عنهم الإثم ولا يسقط عنهم الواجب، ولا يسقط عنهم الواجب. ومثل هذا المقام يحتاج كل واحد منهما الوالد والوالدة بجبر هذا النقص بدم الجبران، بدم الجبران، وهو يعني دم يذبح ويوزع على فقراء مكة. نعم. قال: هل صحيح أن من صلى 40 يوما مع الجماعة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار؟ فإن كان صحيحا فقد إيش؟ فقد قمت إيش؟
بأدائه،
ولكن ما زلت أقترف بعض المعاصي وأحيانا تفوتني صلاة الفجر. صح جاء في السنن عند في الجامع للترمذي وغيره حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحسنه جمع من أهل العلم: من صلى 40 يوما بجماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فهو حديث ثابت حسن على أقل الأحوال. والمرء هذا السائل يقول أنه قد قام به وما زال يختلف بعض المعاصي، وأحيانا تفوته الصلوات كالفجر، صلاة الفجر. أقول الحديث صحيح لا شك فيه، ولكن كون المرء يقع في بعض المعاصي لا يعني ذلك أن الحديث غير صحيح، يتهم المرء نفسه في تقصيره، ويخشى على هذا الشخص أنه عند سماعه بهذا الحديث أمن من النار وأمن من مكر الله جل وعز، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله من الكبائر، وجاءه الشيطان من هذا الباب، والشيطان حريص على أن يصدك عن الصراط القويم بأي طريقة كانت. إن وجد فيك غلوا جاءك من باب الغلو، وإن وجد فيك تفريطا جاءك من باب التفريط، وأتاك من كل باب ومن كل نافذة. المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الغلو خروج عن الصراط والتفريط خروج عن الصراط. فهذا يخشى على الأخ ومن يقع في مثل هذا أنه أمن وجاءه الشيطان من هذا الباب، فعليه أن يراجع وأن يستغفر الله جل وعلا وأن يتوب وأن يكثر من التوبة، بل محافظته على أدائها في 40 يوما على التمام هذا مدعاة لأن يستمر في تحقيق وعد الله له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويقوم حتى تتفطر الأقدام أو قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من الله عليك بهذه النعمة فاشكر الله بمداومتك، لا أن تشكره بالتقصير ومعصيته جل وعلا. ونخشى أن يكون لم يصدق، نخشى ولا نجزم أو لا أجزم، لم يصدق في تتبعه 40 يوما في صلاته، إنما هي الأماني. فعلى كل حال له ولأمثال نقول: من الله عليك بهذه النعمة فداوم على شكرها، وبالشكر تدوم النعم. كيف يفعل المسلم إذا اجتمع في حقه غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان: القول الأول أن غسل الجنابة الذي هو فرض، وعند من يرى استحباب غسل الجمعة يسقط ماذا؟ استحباب غسل الجمعة ويكفي. أو يقولون غسل أحدهما يكفي عن الآخر إن نوى بذلك رفع الحدث والاغتسال للجمعة. والقول الآخر من يرى وجوب غسل الجمعة، وهذا قول قوي، فيغتسل على هذا، يغتسل المرء على عن الجنابة بنية الجنابة، ويغتسل أيضا عن نية ماذا؟ عن الجمعة، عن الجمعة في غسل واحد. لا يمعن هذا أن يخرج من دورة المياه ثم يرجع، لا، إنما يقطع ماء بانقطاع النية، بانقطاع النية. ولهذا من القواعد التي استنبطها للعلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما أعمال بالنيات تمييز العبادات بعضها عن بعض. من القواعد المستنبطة والأصول المقررة عند أهل العلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات، قالوا مما استنبطه العلماء تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن ذلك مسألتنا هذه. فغسل الجنابة عبادة، وغسل الجمعة ماذا؟ عبادة. فتتمايز هاتان العبادتان بتمايز ماذا؟ النية، بتمايز النية. نعم، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.